الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل ربي زدني علما. قال: القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ابن ثعلبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: قرأني فلان. قال رحمه الله: حدثنا محمد ابن سلام قال حدثنا محمد ابن الحسن الواسطي عن عوف، وهو نبي جميلة، عن الحسن وهو البصري. قال: بأس بالقراءة على العالم. قال: وأخبرنا محمد ابن يوسف الفربري، وحدثنا محمد ابن إسماعيل البخاري. وقوله أخبرنا محمد بن يوسف، ليس نعم لا ليس المراد أن البخاري قال ذلك، فإن هذا إسناد إلى الإمام البخاري. عندكم في جسرة هكذا: وأخبرنا محمد بن يوسف، ها؟ على كل هذا نعم إسناد إلى الإمام البخاري، وليس المراد أن البخاري قال أخبرنا محمد بن يوسف وحدثنا، وإنما هو إسناد إلى الإمام البخاري، هذا الراوي على الإمام البخاري. قال: وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول: حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم، نعم سفيان الأول هو الثوري، وأبو عاصم ها هنا، نعم أبو عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان وأيضا الثوري: القراءة على العالم وقراءته سواء. قال رحمه الله في الحديث 63: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو النيسي قال: حدثنا الليث بن سعد، حدثنا الليث نعم هو ابن سعد، عن سعيد وهو المقبري، وهو سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقده، ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر، أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. قال: رواه موسى وابن إسماعيل تبوذكي وعلي بن عبد الحميد وهو ابن الصعب الأزدي وسليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت وهو ابن أسلم بناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب العلم، فقال رحمه الله: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل ربي زدني علما. وقد تكلمنا على هذه الآية فيما مضى، وعرفنا أن هذه الآية من جملة الأدلة الدالة على فضل العلم وشرفه، فإن الله عز وجل لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. وقل ربي زدني علما. قال: القراءة والعرض على المحدث، ثم أراد أن يحتج على مشروعية القراءة والعرض على المحدث، ليرد بذلك على بعض من غلا من أهل العراق، فإن هنالك من غلا ولم يرى الاحتجاج بالقراءة على الشيخ، وأنه لا يجوز الرواية بذلك، وأنه لا بد من السماع من لفظ الشيخ. وهذا القول من الأقوال الشاذة المردودة، والأدلة تدل على بطلان هذا القول، فالأدلة تدل على مشروعية الرواية عن طريق القراءة على الشيخ، كما تشرع الرواية عن طريق السماع. فإذا جلس المحدث وعقد مجلسا للسماع، وكان هو الذي يقرأ على الطلاب والطلاب يسمعون، فيقرأ عليهم جملة من أحاديثه فيقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، والطلاب يسمعون ويكتبون، فهذا المجلس مجلس سماع لا إشكال فيه، والاحتجاج أو الرواية عن طريق قراءة الشيخ على الطلاب محل اتفاق بين العلماء. أما المسألة العكسية فنازع فيها بعض المتشددين من أهل العراق، وهي قراءة الطالب على الشيخ، والشيخ يسمع تلك القراءة، كان يأخذ الطالب كتابا فيه مرويات شيخه ويقرأ على شيخه، كان يأخذ مثلا موطأ الإمام مالك الذي انتشر في أوساط الناس وذاع، فيأخذ نسخة من نسخ الموطأ ويذهب إلى الإمام مالك ويقرأ عليه الموطأ، فيقول: قلتم حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا، ثم يقرأ الموطأ من أوله إلى آخره على الإمام مالك. فإذا أتم القراءة جاز له أن يروي تلك الأحاديث، وأن يقول: حدثنا الإمام مالك، ويسوق الإسناد، أو يقول: أخبرنا الإمام مالك، ويسوق الإسناد. وإن قال: حدثنا قراءة عليه، فهو أجود وليس هذا بلازم. وهكذا إذا قال: أخبرنا قراءة عليه، فهو أجود وليس هذا بلازم. فأكثر العلماء يرون الرواية وإن كانت عن طريق القراءة على الشيخ، وهذا هو القول الصواب الذي عليه جمهور علماء الحديث. قال: القراءة أي قراءة التلميذ على شيخه شيئا من مروياته، قال والعرض أو العرض. والقراءة على الشيخ يداخل في العرض، القراءة على الشيخ داخل في العرض لأنه يعرض عليه مروياته، فقد يكون العرض عرض قراءة، وقد يكون العرض عرض مناولة، فالعرض أوسع من القراءة. فالذي يقرأ على الشيخ هو يعرض عليه تلك الأحاديث من مروياته من أجل يرويها بعد ذلك عن شيخه، فهذا عرض القراءة. وقد يكون عرض المناولة، كأن يأتي الطالب بكتاب فيه مرويات لشيخه، كأن يأتي مثلا بموطأ الإمام مالك ويعرض الكتاب على الإمام مالك من غير قراءة، فينظر الإمام مالك في الموطأ وفي أحاديث الموطأ فيرى أن ما فيه هي أحاديثه، ثم يناوله الكتاب ويقول له اروي عني ما في هذا الكتاب، اروي عني ما في هذا الكتاب، أو يأخذ الإمام مالك نسخة من كتابه الموطأ و نعم على الصورة الأولى، نعم العرض على الصورة الأولى على ما سبق إيضاحه، فيكون العرض من جهة الطالب، يأتي بنسخة يعرضها على شيخه ثم يأذن له شيخه برواية ذلك الكتاب، هذا عرض من غير قراءة، عرض مناولة، مجرد مناولة وإذن بالرواية من غير قراءة. وأيهما أرفع، عرض القراءة ولا عرض المناولة؟ ها، عرض القراءة أرفع من عرض المناولة. إذن العرض أوسع من مسألة القراءة، فقال القراءة والعرض على المحدث، فالعرض قد يكون عرض قراءة وقد يكون عرض مناولة. قال رحمه الله ورأى الحسن وهو البصري والثوري وسفيان الثوري ومالك القراءة جائزة، وهذا الذي عليه جمهور علماء الحديث، أي قراءة التلميذ على الشيخ، لا يشترط أن الشيخ هو الذي يقرأ على الطلاب، بل إذا قرأ التلميذ على الشيخ شيئا من مرويات شيخه فله أن يروي ما قرأه على شيخه. قال واحتج بعضهم في القراءة على العالم، والذي احتج بذلك هو أبو سعيد الحداد، واحتج بعضهم على القراءة على العالم بحديث ضمام ابن ثعلبة الذي سيأتي معنا بمشيئة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات، فالآن من الذي يقرأ على ضمامه الذي يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له الله أمرك أن نصلي الصلوات، قال نعم، فهنا قراءة التلميذ على الشيخ. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك، أي أنه قرأ وروى، قرأ ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يقره، ثم ذهب إلى قومه راويا، فهذه حجة قوية على مسألة الرواية بالقراءة، فإن الذي يأتي إلى موطأ الإمام مالك ويقرأ على الإمام مالك ثم يرويه بعد ذلك هو شبيه بما حصل من ضمام، فالذي يأخذ الموطأ ويقرأ على الإمام مالك والإمام مالك يقر بأن تلك الأحاديث من أحاديثه ثم يقوم بروايتها، فشأنه كشأن ضمام مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغه من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقر بذلك. ثم ذهب راويا لذلك، ثم ذهب إلى قومه راويا، فدل ذلك على مشروعية الرواية بمجرد القراءة على الشيء. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، كذلك الإمام مالك احتج بالصك يقرأ على القوم وهو الكتاب أو الورقة التي مكتوب فيها إقرار الشخص بحق من الحقوق، فيكتب إقرار الشخص بحق من الحقوق، فيأتي ذلك الشخص الذي أقر بالحق ويأتي صاحب ويأتي صاحب الحق ويقرؤون تلك الورقة على بعض الشهود، يقرؤون والشهود يسمعون والمقر لا ينكر أن المكتوب هو إقراره، فيقرأ ذلك الصك بحضور المقر ولا ينكر المقر أن ذلك المكتوب هو إقرار بالحق. فبعد ذلك هل للشهود أن يشهدوا بناء على هذه القراءة من غير سماع، أو لابد أن يسمعوا ذلك باللفظ المقر؟ تجوز الشهادة بذلك من غير سماع. ومن قال هذه شهادة فاسدة لابد أن تسمع ذلك من لسان المقر فإن كلامه باطل، فإن ذلك الإقرار قرئ عليه من غير إكراه وهو يستمع لذلك ولا ينكر ذلك الإقرار، وقد جاء به من أجل الشهادة عليه، فالشهادة على هذه الصورة شهادة صحيحة، ولا يشترط أن يسمعوا الإقرار من كلام المقر. وهذا مما عمل به منذ الأزمان القديمة، ولهذا احتج بذلك الإمام مالك. قال: واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، فيرون ذلك. قال: ويقرأ ذلك قراءة عليهم، أي من غير سماع من لسان المقر، ويقتصر على مجرد القراءة. قال: ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ اقرأني فلان. وهكذا احتج الإمام مالك رحمة الله عليه في على هذه المسألة بمسألة الإقراء على المقرئ فيما يتعلق بالقرآن، فيأتي الطالب ويقرأ القرآن على المقرئ المجيد، والمقرئ المجيد يسمع أو يستمع لقراءته، فإن قرأ قراءة صحيحة مشى قراءته، وإن وقع في شيء من الخطأ صوبه، فإذا انتهى من قراءة القرآن عليه فيقول أقرأني فلان كذا وكذا، مع أنه هو الذي قرأ، هو الذي قرأ عليه، ويصح أن يقول أقرأني فلان مع أن الذي قرأ هو التلميذ. فإذا صح هذا في القرآن وهو أعظم وأشرف، فصحة ذلك في الحديث النبوي بطريق الأولى، أنه يقول حدثني فلان، في القرآن يقول أقرأني فلان، وفي الحديث يقول حدثني فلان وأخبرني فلان. قال: ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد ابن سلام قال حدثنا محمد ابن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: بأس بالقراءة على العالم. وهذه فتوى للحسن البصري. ثم ذكر الإمام البخاري أنه قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني، نعم يقول حدثني أو يقول أخبرني، ولا يشترط أن يقول قراءة عليه، فإن قال ذلك فلا بأس وهو حسن. قال فلا بأس أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء أي لا فرق. وأكثر العلماء يرون أن قراءة العالم أرفع من قراءة الطالب على العالم، وهذا الأظهر، فمرتبة قراءة العالم أرفع من مرتبة قراءة الطالب عليه. يعني لو أخذ العالم كتابا من كتبه وقرأ ما فيه على الطلاب والطلاب يسمعون فهذا أرفع من قراءة الطالب على شيخه، وهذا الذي عليه الأكثر. أما الإمام مالك وسفيان فسويا بين المسألتين، بين قراءة الطالب على الشيخ وبين قراءة الشيخ على الطالب. نقف إلى هذا الموضوع.